سورة الملك السورة 67 في المصحف الشريف. سميت بالملك لاشتمالها على كثير مما ينبغي أن يكون عليه الملك أو الملك من كثرة الخيرات وعموم القدرة والإحياء والإماتة واختبار أعمال الناس والغلبة والغفران ورفع الأبنية لخدامه وعدم التفاوت في رعاياه وتزيين بلاده والقهر على الأعداء والترحم على الأولياء والأمن ورفع الأسعار وأن لا يقدر أحد على نصر من عاداه ولا على ريس من منعه. هذه كلها من آثار الملك وهذه المعاني في عمتها ومما تناولته هذه السورة الكريمة فمن ثم سميت سورة الملك. وتسمى أيضا سورة تبارك وهي سورة مكية وآيها 30 آية. وقد صح في قبلها قول النبي صلى الله عليه وسلم بتعليل آخر صح في فضلها على الخطوط في فضلها على الخطوط وإلا فهل توجد سورة في القرآن ليس لها فضل؟ كلا. ما أتى من العمومات في ثواب وفضيلة من قرأ حرفا من كتاب الله أو من قرأ القرآن كله يثبت لمن قرأ أي آية من القرآن الكريم أو أي سورة من القرآن الكريم. لكن قد تثبت بعض الأحاديث في فضيلة بعض السور بخصوصها تماما كما نكون أيضا في سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهل الصحابي الذي لم يثبت فيه بخصوصه حديث ليس له فضائل؟ لا هذا الله، وإنما هو يدخل في عمومات الفضائل كالآيات والأحاديث التي تثني على الصحابة رضي الله تعالى عنهم خيرا، هذه فضائلهم المعين. لكن الكلام فيما يأتي على الخصوص في شأن بعض الصحابة، كذلك هذه السورة ثبت في فضلها بخصوصها بعض الأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن 30 آية فسعت برجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. إن سورة من القرآن 30 آية فسعت برجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاطمت عن صاحبها حتى أدخلت الجنة وهي تبارك. سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاطمت عن صاحبها حتى أدخلت الجنة وهي تبارك. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت حذائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضرب رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاءه يعني خيمته على قبر يعني على موضع قبر، لان طبعا هو لا يعرف انه قبر، فهو ضرب الخيمه ونصب الخيمه على مكان هو في الحقيقه موضع قبر وهو لا يعرف انه قبر، فذلك قال على قبر أي على موضع قبر وهو لا يحسب أنه قبر أن لا يظن أنه قبر. فإذا قبر إنسان، فإذا هذه للمفاجأة، فإذا قبر إنسان يعني إذا مكان قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، يعني أن الصحابي هذا الصحابي سمع صوت الميت المدفون في هذا القبر يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فأتى النبي، وهذا جائز أن يكشف شيء من هذه الغيبيات أحيانا لبعض الناس هذا يقع بإذن الله تبارك وتعالى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت خدائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. ولذلك من أسمائها بالسورة المانعة، المانعة يعني لأنها تمنع من يحفظها من عذاب القبر، وهي المنجية لأنها أيضا توجيه من عذاب القبر. هذا أمر معروف ومشهور أن أحد الأسباب التي تقي الإنسان من عذاب القبر أن يكون قارئا وحافظا بسورة المنجية. وقد ورد في بعض الحديث الضعيفة فيها مثلا: وجدت أنها في قلب كل مؤمن، وجدت أنها في قلب كل مؤمن. فعلى أي حال هذه السورة لها هذا الفضل العظيم، فنوصي كل من يقرأ هذا الكلام أن يفكر أبدا في حفظ سورة تبارك الذي بيده الملك. واضح؟ خاصة من تقدم سنه أو من مرض أو نحو ذلك، فالسورة فضائل عظيمة جدا، ومن أكثر قراءتها فيرجى أنها تنفعه في قبره وفي الآخرة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. من وظيفة هذه السورة أنها تتلى عند النوم، كان لا ينام حتى يقرأ أولا قبل أن ينام هاتين السورتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال ابن جرير: أي تعاظم الذي بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما نافذ فيهما أمره وقضاءه، هو على ما يشاء فعله ذو قدرة، لا يمنعه مانع ولا يحول بينه وبينه عجز. فلله عز وجل الملك التام، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي ويميت ويغني ويفكر ويعطي ويمنع. فهذا كقوله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. فمعنى تبارك يعني تعالى وتعاظم، الذي يتصرف في عالم الملك بيد قدرته لا يتصرف فيه غيره، فبيده كل ما ولد من الانسان لا بيد غيره، يثبتها كما يشاء، وهو القادر على كل ما عدم من الممكنات يوجدها على ما يشاء. وكلمة أو لفظة تبارك بحسب اللغة والاستقاق هي تفاعل، تفاعل من البركة، تفاعل أو تفاعل من البركة. ومعنى تبارك أي فتاثرت البركات والخيرات من قبله عز وجل، وهذا يستلزم عظمته وتخديثه سبحانه وتعالى. ومعنى قوله الذي بيده الملك أي نفوذ المقدور في كل شيء، يتصرف في كل شيء بما يشاء لا معقل لحكمه. ونلاحظ هنا تقديم الموصول وصلته، تبارك لم يقل تبارك الله وإنما قال تبارك الذي، فتقديم الموصول بالصفة الخاصة بالله تبارك وتعالى وهي تبارك يدل على عظمة الموصول، تقديم هنا يدل على عظمة الموصول، تبارك الذي بيده الملك. ويدل له قوله تبارك وتعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون، لان التقديم للتسبيح وهو التنجيد يساوي التقديم هنا في قوله تبارك الذي بيده الملك. ثم قال تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة أي قدر الموت والحياة، فأمات من شاء وما شاء، وأحيا من أراد وما أراد إلى أجل معلوم، أو أوجد الحياة وأزالها حتى ما قدر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ليبلوكم، يقدر هنا ليبلوكم فيعلم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم يعني يحسب لكم فيعلم أيكم أحسن عملا، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فيقدر هنا ليبلوكم فيعلم، علم وقوع، علم إيه؟ مكاتفة، وليس علم غير، أن هذا لا يعني يكون لا يتعلق إلا بالأشياء بعد وجودها، علم الشهادة يتعلق بالأشياء بعد وجودها، وهي تقع موافقة لما سبق في علم الله تبارك وتعالى من المصادر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز أي الغالب الذي يقهر من أساء العمل. الغفور أي لذنوب من أناب إليه وأحسن العمل. وقول الله تبارك وتعالى هنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقد قال تعالى أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال في سورة هود ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا دليل على الحكمة من خلق الموت والحياة. قيل تقديم الموت على الحياة كما قدم الإناث بقوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وقيل تقديم الموت لأن الأصل العدم، الأصل عدم الحياة ثم تطرأ بعد ذلك الحياة الموت على الأمر. ليبلوكم أيكم فيعلم أيكم أحسن عملا، ولم يكن ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما العبرة بالإحسان في العمل لا بكثرته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإحسان في حديث جبريل المشهور حينما سأله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو معنى الإحسان أيكم أحسن عملا. وقال العلامة السنكتي رحمه الله تعالى جعل للعالم موتتين وإحياءتين، وبينه بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهذه الآيات الكريمة تدل على أن الموت أمر وجودي لا عدمي كما زعم الفلاسفة، لأنه لو كان عدميا لما تعلق به الخلق. فالموت مخلوق الذي خلق الموت والحياة، فالله خلق هذا الموت. ثم يقول تبارك وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق سبع سماوات طباقا قال ابن جرير طبقا فوق طبق بعضها فوق بعض، فقال بعض علماء الفلك اعلم ان لفظ السماء يطلق لغه على كل ما على الانسان، كل ما على الانسان يطلق عليه بحيث اللغه سماء، فانه من السمو وهو العلو، فسقف البيت سماء، ومنه قوله تعالى فلينبذ من كان يظن ان ينصره الله في الدنيا والاخره فلينبذ بسبب حق الى السماء السقف ثم يبقى فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. فقوله فلينبذ بسبب اي ينبذ بحبل الى سقف بيته. وهذا الفضاء اللانهائي سماء، طبعا تعبير جماعه لا يعني يدققون في الفاظهم، فكلمه هذا الفضاء هو في الحقيقه ليس فضاء بل هو مليء بالملائكه، ما فيها موضع كبر الا وملك ساجد يسبح الله تعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعبير في معنى التجاوز. وهذا الفضاء اللانهائي سماء، من قال انه لا نهائي؟ من قال ان الفضاء لا نهائي؟ لا شك ما دام مخلوقا فله حد وله نهايه وله غايه، وليس ممتدا الى يعني لا نهايه. فهذه ايضا كلام من يطلق الكلام دون يعني حساب. يقول ومنه قوله تعالى كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء والسحاب سماء، ومنه قوله تعالى انزل من السماء ماء سماء السحاب، والكواكب سماوات، الكواكب سماوات لأنها تعلونا. إذا سقف الحجرة سماء، السحاب سماء، الكواكب سماء، ما يسمى بالفضاء إذا ما تغلط فتعالى أيضا ينطق عليه سماء. يقول والكواكب سماوات، بعض باحثي الفلك طبعا تلاحظون ان هذا كان ايام القاسمي، ولم يكن طبعا حصل تقدم علمي كالذي وصلوا اليه الان في اكتشاف يعني الافلاك. فبعضهم يزعم ان السماوات السبعه هي الكواكب السبعه السياره، وطبعا من قال ان الكواكب المجموعه الشمسيه السبعه بس؟ اكتشفوا يعني مزيدا على ذلك. كل وهي طباق يعني بعضها فوق بعض، لأن فلك كل منها فوق فلك غيره. طبعا سوف يأتي في السورة نفسها ما يضعف هذا القول، وهو في قوله تبارك وتعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أو بهذه الأخرى الآية الأخرى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فواضح من هذا أن هذه السماء التي فيها هذه الكواكب، أي السماء هي؟ الدنيا. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فالسماء الدنيا فقط هي التي نراها الآن والتي فيها هذه الكواكب. أما السماوات السبع الأخرى فأن يعني كلنا إدراك لما فيها، وكما سيأتي هذا يعني أمر واضح جدا في هذه السورة وهذه الآية. فالكواكب زينة لماذا؟ زينة السماء الدنيا، فكل ما نراه هذا كل ما زال في حدود السماء الدنيا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي تخالف وعدم تناسب في رعاية الحكمة، بل رعاها في كل خلقه. فرجع البصر يعني إن شكك فكرر النظر، هل ترى من خطوع أي من خلل؟ وأصل الخطوع الخضوع والشكوك، أريد به لازمه كذا قالوا، والصحيح أنه على حقيقته. فمعنى قوله هل ترى من خطوع، هل ترى من انتقاق وانقطاع بين السماوات بحيث تذهب هذه الانتقاق باتصالات الكواكب فتفرقها وتقطع علاقتها وأحبال تجاذبها؟ كلا، بل هي متجاذبة، مرتبط بعضها ببعض من كل جهة، كما تقدم في سورة قاف في قوله تعالى: فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذا يفسر القول هنا: أرجع البصر هل ترى من فطور، ثم أرجع البصر كرتين ينقرض إليك البصر خاطئا وهو حسير. قوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، يعني بعضها تطلع. ما ترى يعني يا ابن آدم في خلق الرحمن من تفاوت، وكما قلنا التفاوت هو الاختلاف. وقرأها حمزة والكسائي: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فرجع البصر يعني كرر البصر، هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين اي كرره يعني مره بعد مره، ينقلب اليك البصر خاطئا، خاطئا يعني مبعدا من قولك خطأت الكلب يعني باعدته. يقول القصري: ثم ارجع البصر كرره كرتين، اي رجعتين اخريين ابتغاء الخلل والفساد والعبث. تدبر وانظر وفكر هل تجد عبثا او خللا او تفاوتا في خلق السماوات. والمراد بالتثنيه التكرير، ثم ارجع البصر كرتين، المراد بالتثنيه التكرير. ينقلب اليك البصر، يرجع اليك البصر خاطئا يعني مفرودا عن اصابه المطلوب، مفرودا عن ان يصيب ما يفتف عنه من الخلل او الفساد او العبث في هذا الخلق. ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير، أي معزل كان يعني كليل منقطع عن أن يلحق ما نظر إليه، يعني يصيب هذا الكلل والسعد والإرهاق، لأنه لا يمكن أبدا أن يرجع ويرى في خلق الله سبحانه وتعالى تفاوتا او خللا او فسادا او عبثا. وقال الزجاج في تفسير قوله تعالى وهو حسير: قد اعيا من قبل ان يرى في السماء خللا، قد اعيا من قبل ان يرى في السماء خللا. معنى كلام الزجاج يعني ان الذي يفكر في هذه السماء وينظر ويتامل ويتدبر يبحث بنية أن يعثر على خلل فسوف يعيا ويكون حسيرا متعبا كاملا مرهقا، ويرجع خاسئا خائبا فلن يجد على الإطلاق خللا ولن يعني يرى في السماء خللا. يقول الزمخشري نهاية كمال عالم الملك في خلق السماوات لا ترى أحكم خلقا وأحسن نظاما وطباقا منها وأضاف خلقها إلى الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت نسبها إلى صفة الاسم الجليل الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أضاف خلق السماوات إلى الرحمن عز وجل لأنها من أصول النعم الظاهرة ومبادئ سائر النعم الدنيوية وسلب التفاوت عنها لمطابقة بعضها بعضا وحسن انتظامها وتناسبها. وإنما قال ثم ارجع البصر كرتين لأن تكرار النظر وتجوال الفكر مما يفيد تحقق الحقائق وإذا كان ذلك فيها عند طلب الخروج والسقوط لا يفيد إلا الخطوء والخطور تحقق الامتناع. وما أتعب من طلب وجود الممتنع ما أتعب أبا كنت عدد يعني ما أشد تعب الشخص الذي يروم ويبحث ويفتش عن شيء ممتنع لا يمكن أن يجده أبدا كم يتعب الشخص الذي يريد أن يفتش عن خلل في خلق السماوات هل سيعود بتحقيق شيء من رؤيته لا يمكن أبدا أن يقع شيء من ذلك. وقال الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وقال تبارك وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء تبارك وتعالى. يقول الناصر في قول الله تبارك وتعالى ينقلب إليك البصر خاطئا وضع الظاهر موضع المضمر ارجع البصر هل ترى بالفطور لم يقل ثم ارجعه مرتين وإنما قال ثم ارجع البصر مرتين. وفيه من الفائدة التنبيه على أن الذي يرجع خاطئا خطيرا غير مدرك الفطور هو الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هو كائن فإذا لم يدرك شيء لم يدرك شيء دل على أنه لا شيء. نفس النظر لأن ما الذي يستعمل في النظر وفي الاطلاع والرؤية العين لذلك قال فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو خطير فالذي يرجع خاطئا خطيرا غير مدرك الفطور هو الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هو كائن فإذا لم يدرك شيء دل على أنه لا شيء يعني لا يوجد خلل ولا فطور في خلق الله تبارك وتعالى. وهذا الإتقان العظيم في خلق السماوات والأرض كما قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فإتقان هذا الخلق وإحسان الله سبحانه وتعالى هذا الخلق هذا الحال للسماء إنما هو في الدنيا فقط. أما يوم القيامة فلا شك أن السماء سوف تنتقض وكما قال الله تعالى وإذا السماء انفطرت وقال وإذا السماء انشقت وقال يوم تشقق السماء بالغمام هذا إنما يكون يوم القيامة. فالمقصود بهذا الإحكام في الحياة في الحياة الدنيا. وقول الله تبارك وتعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو خسير. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح قال ابن جرير وهي النجوم وجعلها مصابيح لإضاءتها وكذلك الصبح إنما قيل له صبح للضوء الذي يضيء للناس من النهار وجعلناها رجولا للشياطين المصابيح هنا هي النجوم وجعلناها رجولا للشياطين واضح. قال ابن كثير على الضرورة في قوله تعالى وجعلناها على بنت المصابيح لا على عينها لأنه لا يؤمن بالكواكب التي في السماء بل بكهب من دونها وقد تكون مستمدة منها يعني جزاء الله خيرا الإمام الحافظ الجليل ابن كثير يعني طبعا مستوى العلم البشري هو الاستفادة من هذه الأشياء هذه تتساوى طبعا عند العلماء، لكن في علوم الشريعة ما شك أنهم كانوا في القمة منها، لكن هم كانوا مواكبين لعصورهم في إيه؟ في ناحية العلوم حسب المستوى العلم البشري الذي ترك الله للبشر هذا القسم العلوم كي يكتشفوهم ويتطوروا ويتقدموا فيه. لو تأملنا هنا قول الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. بمصابيح، هل يحتمل أن تكون المصابيح هي الكواكب؟ ولماذا؟ طيب بمعنى آخر، طب يعني قاربت الإجابة، قاربت الإجابة نعم، لكن ما قلتش إجابة مباشرة. هل يحتمل في هذه الآية أن تكون المصابيح هي الكواكب؟ لماذا؟ أحسن، لأن قول الله سبحانه وتعالى: وجعلناها رجولا للشياطين. ما الذي ترجم من الشياطين؟ السمر. السمر دي طبيعتها هي طبيعة الإيه؟ نفس طبيعة النجوم. الشمس نجم ولا كوكب؟ نجم. الأرض كوكب ولا نجم؟ كوكب. الزهرة والمشتري والزحل وكل هذه الأشياء كلها كواكب اللي هي بتكون زي الارض والقمر كده، اللي هي الارض المعروفه، لكن متوهجه بالكتل الغازيه الفخمه الملتهبه كالشهب والنيازك او كالشهب والنجوم. هذه هي المصابيح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وتاملوا دقه القران. وهذا ايه من ايات الله سبحانه وتعالى على ان هذا الكلام هو كلام الله، ولا يمكن ان يكون غير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في الشمس: قال: وجعلنا فيها سراجا وهذا. لكن في القمر قال: وقمرا منيرا، لكن ما قال وهذا. فالقمر منير لانه عباره عن مرآه، مثل مرآه ينعكس عليها ضوء الشمس فنراها بهذا الاضاءة، لكن الشمس نفسها نجم، النجوم كذلك، السهم كذلك، واضح. فلذلك قال الله تعالى: سراجا وهذا، عنا سراجا وهذا، وهو الشمس لانها نجم. فهنا يقول الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذا هذه المصابيح النجوم، بدليل قوله: وجعلناها، اي هذه المصابيح رجوما للشياطين، يرجم بها مسترق السمع من الشياطين. واعتدنا لهم عذاب السعير. فهذه الايه تكشف عن غايتين او حكمتين من خلق النجوم. الاولى انها زينه، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الثانية أنها يرجم بها الشياطين الذين هم أعداء البشر بانقباض الكهب المفتدة عنها. وقال بعض المفسرين: وجعلناها رجولا، يعني وجعلناها رجولا وبنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون. وجعلناها رجولا، بعض يقول إيه رجولا، يعني رجولا يعني إيه ظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون. قال الشهاب، يعني تعليقا على قول القاضي: من ربح لأنه خلاف الظاهر المأثور لم يصح هذه العبارة. معكم حد معكم؟ طيب القاضي يقول: أي وجعلنا لها فائدة أخرى هي رجم أعدائكم بانقباض الشهب المسببة عنها. وقيل معناه: وجعلناها رجوما وظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون. آية بمعنى آية الصافات في قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. زينة وحفظ. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويطرقون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. الذي يرجم به هو إيه؟ شهاب ثاقب. وقال تعالى: وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي الآخرة. ثم ينبه الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى صاحب تتمة أضواء البيان، وهو أقرب تلامذة الإمام العلامة الشيخ رحمه الله تعالى، وهو الذي أتم أضواء البيان بعد وفاة الشيخ رحمه الله. يعني الشيخ أين وقف التفسير؟ أي آية؟ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وكانت آخر آية فسرت الشيخ رحمه الله تعالى، فلعلها بشرى إلى أنه من حزب الله المفلحين إن شاء الله رحمه الله تعالى. فكانت آخر آية فسرها العلماء الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. طيب في موقف شبيه لمفسر آخر في نفس الفأل الطويل، هذا ما لم أقوله لكن هذه إجابة جيدة. كتب سنة ثانية كان آخر ما قرأه كانت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عنوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قبل رحمه الله تعالى الشيخ محمد رشيد رضا آخر آية فسرها في سيدنا ربي، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، والشيخ عطية ممن لقف ربه في عام الحجر، هذا العام الذي شهد مزيد يعني فواكب في سماء العلم من أعظم أئمة المسلمين ومنهم الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى. يقول ظهرت تلك المخترعات الحديثة ونال أصحاب النظريات الجديدة والناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يبادر بالإنكار وآخر يسارع بالتصديق، وقد يستدل كل من الفريقين بنصوص من القرآن والسنة، ولعل الأولى أن يقال إن النظريات الحديثة قسمان، نظرية تتعارض مع صريح القرآن فهذه مردودة بلا نزاع كنظرية ثبوت الشمس مع قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، تعتمد نظرية ثبوت الشمس. أنا أحيانا أسألكم لأتثبت وما أكون متأكد، أظن كوبرنيكوس برضه ولا مش هو. المهم يعني نظرية قديمة وكانوا الناس يعني يتعجبون كيف يقول القرآن والشمس تجري لمستقر لها، مع أن النظرية في وقت من الأوقات كانت إن إيه من أجرام التضاوية إن الشمس هي المركز ثابتة والأجرام إن الشمس ثابتة واللي بيدور هي المهم يعني إن عايزين ندخل في تفاصيل هذا الموضوع. يكون كنظرية في ثبوت الشمس، فكانت النظرية القديمة إن الشمس إيه ثابتة واضح، وفي وقت كان القرآن يعلنها في غاية الصباح والشمس تجري، وقال وكل في فلك يسبحون. طبعا في هذه الحالة قطعا لابد أن نرد هذه النظريات أنها قائمة على علم بشري قاصر ومتعارضة تعارضا صريحا مع خالق السماوات والأرض، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ثم إذا بنفس النظريات تتطور بعد ذلك ويعني يعلنون في أحدث النظريات أن الإيه أن الشمس بكل الأجرام السماوية المحيطة بها المجموعة الشمسية وكذا هي كلها مع كل مجرة تسبح إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى كما يسمى بالفضاء، كلها تتحرك. واضح لكن العملية فيها نوع من النسبية، واضح يعني، وهذا شيء ملاحظ ومحسوب. حركة الأفلاك السماوية هذا شيء غريب علينا، نحن نتصور قمر بنظام تحرك الفلك تحرك النجوم تتحرك بحكمة وبحساب وكل شيء موجود، واضح. فالشمس بالنسبة لما يدور حولها من الأجرام السماوية هي بالنسبة لها ثابتة، لكن نفس الشمس مع المجموعة الشمسية كلها تدور أيضا بقدرة الله تبارك وتعالى. فرجعوا وعدت هذه الآية من أعجاز القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها، لمستقر لها. بل أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بصورة أوضح وأكثر حينما بين أن الشمس حينما تعيد تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن تبارك وتعالى، ثم تستأذن في السموع فيؤذن لها إلى آخر الأحاديث المعروفة. فعلى أي الأحوال أي شيء يتعارض مع نص صحيح أو مقصود به في آيات القرآن الكريم أو الحديث النبوي واضح من النظريات العلميه اذا كانت تعارض صريحا ففي هذه الحاله لابد ان نرد هذه النظريه لان هذا صادر عن علم بشري خاطئ. اما اذا كانت يعني هذه النظريه وصلت الى مرتبه الحقيقه من شرط النظريه دي حقيقه حقيقه خلاص ثبتت ولا يمكن الطعن فيها حقيقه واضحه زي مثلا كرويات الارض حقيقة ما يعني ينبغي أبدا أن يوفر إلى أي إنسان يأتي الآن ويدعى أن الأرض الكروية يعني شيء محسوس كل الأرض يعني كروية هذا شيء محسوس وبعدين ليه نستغرب الكروية من كل الإنسان كروية القمر كروي الشمس كروية هذه الأشياء كلها وهذا أحد معاني التفاوت ما ترى في خلق الرحمن من التفاوت قالوا عدم التفاوت أقوى ما يكون في الشكل إيه الكروي يقول ونظرية لا تتعارض مع نص القرآن ولم ينص القرآن عليها وليس عندنا من وسائل العلم ما يؤيدها ولا ما يرفضها فالأولى أن يكون موقفنا موقف التثبت ولا نبادر بحكم قاطع إيجابا أو نفيا يعني أن كتاب القرآن الكريم ليس كتاب تكنولوجيا وإنما هو كتاب هداية صحيح أتت بعض الإشارات يتضمن ما يسمى الآن بالإعجاز العلمي للقرآن لكن هذا يصح الاستدلال به فيما وصل إلى مرتبة الإبن حقيقة عليه نقطع عن هذه موافقة لما جاءت القرآن أما إذا كان شيء لا ليس عندنا ما يرده ولا عندنا أيضا ما نقبله فهذه تترك للخبرة البشرية والعلم البشري ولا ينبغي ربطها لا ليس عندنا ما يرده ولا عندنا أيضا ما نقبله هل تترك الخبرة البشرية والعلم البشري ولا ينبغي ربطها أبدا بالقرآن الكريم لأن بعض الناس غلا في هذا الأمر غلوا مستقبحا حتى إن بعض الناس في يوم من الأيام كانت كلام في نظرية داروين كانت يعني شائعة جدا عند كثير من الناس حتى حاول بعض المنهجين أن يمسكوها بالإسلام ووصل به الأمر إلى أن ادعى في تفسيره إلى أن نظرية داروين فيها إشارة إلى صحتها في القرآن الكريم وزعم ذلك في قول الله تبارك وتعالى في أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أم هي دي النفس واحدة من نفس واحدة ثم جعل منها لك زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فطبعا هذا من الإلحاد في آيات الله ومن تخليف كلام الله عن موضعه أن نظرية داروين نظرية كاسلة وخائبة ومزيفة وهذا له كلام شغل آخر فلا يجوز أبدا أن يربط حقائق نصوص القرآن الكريم بنظريات تروح وتجيء وتخطئ وتصيب وإنما الذي يجوز ربط القرآن به هو ما وصل إلى مرتبة الحقيقة العلمية أما ما كان في مرتبة النظرية فإذا وجدت القرآن ما يرده فيفضل قطعا هذا المنهج لو نوه قول لعلها بالتثبت فينا في النظريات التي لا تتعارض مع نص القرآن ولم ينص القرآن عليها وليس عندنا ما يعارضها ولا ما يعارضها ففي هذه الحالة ينبغي أن نتثبت ولا نتهور بحكم قاطع إيجابا أو نفيا وذلك أخذا من قضية الهدهد وسبأ مع نبي الله سليمان لما جاء الهدهد وكان عليه السلام لم يعلم عنهم شيئا فقال للهدهد يقول الله تبارك وتعالى قال بصرت قال احط بما لم تحط به علما وجئتك من سبع فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به علما احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم فلما أخبر الهدهد لسليمان بذلك وكان سليمان عليه السلام لم يعلم عنهم شيئا فسليمان لم يكذب الخبر بكونه من الهدهد ولم يصدقه لأنه لم يعلم عنهم سابقا مع أنه أي الهدهد وصف حالهم وصفا دقيقا لكن ماذا فعل سليمان تثبت وكان موقفه عليه السلام هو موقف التثبت مع ما لديه من إمكانيات الكسب والتحقيق من الريح والطير والجن فقال للمخبر وهو الهدهد فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فهذا هو النموذج الذي ينبغي ان يحتذى فيما لا يعلم الانسان فقهه من تغيير ان يتغير ويتثبت ولا يتهور في الجانب السلبي او الايجابي. يقول الشيخ رحمه الله: ونحن في هذه الآونة لسنا اشد او اعظم امكانيات من نبي الله سليمان آنذاك، وليس المخبرون عن مثل هذه النظريات اقل من الهدهد، فليكن موقفنا على الاقل موقف من فينظر يصدق الخبر ام يظهر كذبه. والغرض من هذا التنبيه هو الا نحمل رفض القران فيما هو ليس صريحا فيه، لا نحمله ما لا يحتمله، ثم اظهر كذب النظريه او صدقها فنجعل القران في معرض المقارنه مع نظريات الحديث، نظريات الحديث يهزم بعضها بعضا. فإذا ربطنا القرآن بالنظرية ثم ثبت بطلانها، ففي هذه الحال نفتح باب كذب على الناس، والخطأ منا نحن حينما نربط القرآن بهذه المتغيرة، لأن القرآن فوق ذلك كله، القرآن أعلى وأكبر من هذا كله. فيقول الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فيقول أيضا في قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يقول المنصوص هنا: إرجاع البصر كرتين، ولكن حقيقة النظر أنه أربع مرات. الأولى في قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تشاؤم. والثانية في قوله: ارجع البصر هل ترى في الفطور. والثالثة والرابعة في قوله: ثم ارجع البصر كرتين. وليس بعد معاودة النظر أربع مرات من تأكيد. والحسير العليم الكليم العاجز المنقطع دون غاية، كما في قول الشاعر: من لد طرفا إلى ما فوق غايته ابتد خسآنا من الطرف قد حشرا. قال القرطبي: يقال قد حشر بصره يحشر حشورا، أي كل وانقطع نظره من طول مدى، وما أدى ذلك فهو حسير ومحشور أيضا. قال الشاعر: نظرت إليها بالمحطب مننا فعاد إلي الطرف وهو حسير. ثم يقول في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الدنيا تأليف الأدنى، أي السماء الموالية للأرض، ومفهومها أن بقية السماوات ليست فيها مصابيح التي هي النجوم والكواكب كما قال: بزينتهن كواكب. ويدل لهذا المفهوم ما جاء عن قتادة أن الله جعل النجوم لثلاثة أمور: أمران هنا وهما زينة السماء الدنيا ورجوما للشياطين، والثالثة علامات واهتداء في البر والبحر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذه الأمور الثلاثة تتعلق بسماء الدنيا، لأن الشياطين لا تمتد إلى السماوات الأخرى لأنها أجرام محفورة، كما في حديث الإسراء: لها أبواب. وفي الحديث أيضا: إنها تطرق ولا يدخل منها إلا بإذنه. يقول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. طبعا هذا كما قلنا استدلال بإيه؟ بالمفهوم، يعني هذا ليس صريحا لكنه استدلال بإيه؟ بالمفهوم. يعني يقول قوله تعالى: إن لأن السماء الدنيا، فيفهم منها أن ما عدا السماء الدنيا ليس فيه نجوم ولا كواكب ولا شياطين كلا. فعلها رجوما للشياطين وهي الشهب من النار، والشهب النار كما في قوله تعالى: أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم تصلون. فالرجوم والشهب هي التي ترمى بها الشياطين عند اختراق السماء، كما في قوله تعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رطبا. قوله تعالى ايضا: الا من خطف الخطف فاتبعه شهاب ساخب. وهنا سؤال، وهو: اذا كان الجن من نار كما في قوله تعالى: وخلق الجان من مارج من نار، فكيف تحرقه النار؟ ما الجواب؟ تفضل. يعني هو نحن خلقنا من ماء وتراب من الطين، لكن هل نحن أنفين؟ يعني أصل خلقنا من إيه؟ من الماء ومن التراب، لكن كل أصل الخلق فيه يختلف تماما عن إيه؟ ما تكون هي يعني تجدون هذا الشيء في الوضع فنحن نرفع مثلا نحن من فيه. لكن هل نحن فيه؟ إذا سلامة بناء ما نصير فينا لا يكون هذا. فذلك أصل خلق الجن من النار وخلق الجن من المعرض من النار، لكن لا يصنع عليها الجن الآن لا ندري إنه يعقب هو قبيله من حيث لا ترونها، فهم أصلهم من النار لكن كيف خلقهم الآن لا ندري ولا نعرف عن ذلك شيء. أكون أصلهم من النار لا يستلزم أنهم الآن نار. ومع ذلك أجاب بعض العلماء بجواب آخر، قالوا إذا كان الجن من نار كما قال تعالى وخلق الجن من نارين من نار فكيف تخلقه النار؟ أجاب عنه الفخر الرازي بقوله إن النار يكون بعضها أقوى من بعض فالأقوى يؤثر على الأضعف. ومما يشهد لما ذهب إليه قوله تعالى بعده وأعتدنا لهم عذاب السعير، يعني في الآية الكريمة وقول الله تبارك وتعالى وقضينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجولا للشياطين. رجولا للشياطين كيف تكون رجولا للشياطين؟ والشياطين أصلا هم نار، يعني النجوم والرجوم نار مشرقة فهم نار، فكيف يعاقبون أو يقذفون ويردمون بما هو نار؟ كيف تخلق النار؟ الجواب أن النار يكون بعضها أقوى من بعض، فالأقوى يؤثر على الأضعف بدليل قوله تعالى في غاب وأعتدنا لهم عذاب السعير، والسعير هو أشد النار فأقوى النار. ومعلوم أن النار طبقات بعضها أشد من بعض، فهذا أمر ملموس، فقد تكون الآلة مصنوعة من حديد وتخلط عليها آلة من حديد أيضا أقوى منها فتكسرها بخصية اسمها إيه؟ كثافة؟ اسمها ايه؟ الخطير قدام. نعم هذا هو الجواب الصحيح، ان كل المعدلين يعني يكذب او يؤثر احدهما في الاخر في صفة ايه؟ الصلادة بالدال. نعم وكما قال العرب لا يكل الحديد الا الحديد. فلأن عثمان كون أصله من نار ألا يتعذب بالنار، كما أن أصل الإنسان من فيل من حناء مسلول ومن صلصال في الفخار، وبعد خلقه فإنه لا يحتمل التعذيب بالصلصال ولا بالفخار. والله يعني لو جبت إنسان وجبت بقى كده كمية كبيرة من الكلم مثلا والفخار وهذه الأشياء والطوب الفخار وظلت تضربه أو ترجمه به، هل هو لأنه خلق من صلصال كالفخار لم يضره ولم يريح؟ لا، سوف يقتله. قد يقضى على الإنسان بضربة بقطعة من الفخار وهو خلق من إيه؟ من الفخار. والعلم عند الله تعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى والذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي المرجع بئس المصير، أي بئس المرجع ذلك العذاب المحيط. وهذا من الاستطراد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر وعيد الكافرين ثم استبرد ذلك وعيد الكافرين عموما. أولا ذكر وعيد الكافرين ودعناها رجولا للكافرين وأعتدنا لهم عذاب، فالسعير هذا بالنسبة للجن الكافرين. ثم قال وللذين كفروا، هذا نوع من الاستطراد لأنه عمم هنا بقى وأتى بكل الكفار والذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سامعوا لها شهيقا وهي تفور، والشهيق صوت مثل صوت الحمار. إذا ألقوا فيها سامعوا لها شهيقا يعني سمعوا لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها. قبلي يقول إن المقصود سمعوا لها يعني سمعوا لمن؟ لأهلها الذين سبقوهم إلى النيران والعياذ بالله. سمعوا الأصوات المنكرة المنافية لأصوات الأنافي أو لأنفسهم، فإنهم يصطرخون فيها بأصوات الحيوانات المنكرة في الصوت، كقوله تعالى لهم فيها زفير وشهيقة. أولها أو لها نفسها، نعم فقوله له فيها زفير وزهير. فالاحتمال الاول في التفسير سمعوا لها شريحه، سمعوا لاهلها الذين سبقوهم الى النار، فهو يصدر عنه اصوات منكره كاصوات الايه البهائم والحيوانات. شريحه والشريحه كما قلنا صوت كصوت الحمار، او سمعوا لها شريحه سمعوا للنار نفسها للسعير نفسها او جهنم شريحه تشبيها لحديثها الملتر القضيع بالشريحه، وهو الصوت الذي يخرج من الجوف بشده كصوت الحمار. سمعوا لها شريحه وهي تفور أن تجري بهم كغي المرجل وتعلو تكاد تميز من الغير، لكنها تكاد تتقطع من تغلبها عليهم. فمعنى قوله تكاد تميز من الغير أي تتفرق أجزاؤها من الغير على الذين أغضبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا للأسف الشديد الكافرون هنا أو أورد قول لمن ادعى المجاز في هذا في هذه الآية، فقال شبهت في شدة غليانها وقوة تأثيرها في أهلها بإنسان شديد الغير على غيره مبالغ في إيصال الضرر إليه، فتوهم لها صورة أو توهم لها صورة كصورة الحالة المحققة الوجدانية وهي الغضب الباعث على ذلك، واستعير بذكر الحالات المتوهمة الغير. وأما ثبوت الغيب الحقيقي لها يخلق الله فيها إدراكا فبحث آخر، لكنه قد قيل هنا إن ملاحظة إلى الدعاء التزوجي فيه. هل يتأمل أحد الآية ويخرج منها ما يدل على استبعاد المجال؟ لأنه كان مجال نحتاج إلى ما فيه فيها إيه؟ نختار الله بكلمة نحتاج هذه أو يحتاج الله طبعا هذا لا يجوز، لكن أقول يعني عبارة تكاد تميز من الغيب، تكاد تكاد الأفعال مقاربة، تكاد تميز من الغيب، فيعنيها تقارب أن تتقطع من شدة غيرها على الكافرين. هذا طبعا عبارة تكاد تم يعني تأبى وجود الايه المجال، كما في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء، وجوز بعضهم ان يراد الغيظ بالغيظ غيظ لم غيظ الزبانيه غيظ الزبانيه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى العلامه الشنقيطي اثبات ان للنار حسا وادراكا واراده، النار لها حس وإدراك وإرادة، والقرآن أثبت للنار أنها تغطاز وتبصر وتتكلم وتقصد المزيد، كما قال عز وجل إلى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. والحديث طبعا معروف يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، هذه حقيقة. كذلك قوله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وقال عز وجل هنا إذا رأتهم وقال عز وجل هنا تكادوا تميزوا من الغير، كلما أوتي فيها فوز سألهم خزنتها، أي كلما أوتي فيها جماعة من الكفرة، كلما أوتي فيها جماعة من الكفرة. طيب ألا يحتمل أن الفوز يكون من عصاة الموحدين من عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ولا يخلدون فيها؟ طب أحسن هذا هو طبعا سياق الآية واضح جدا أنها في الكفار كفرا أكبر، لأن الآية كلما ألقى فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. طبعا تكذيب الرسل لا يكون إلا من الكفار. كلما ألقي فيها فوز جماعة من الكفرة سألهم خزنتها سؤال توبيخ ألم يأتكم نذير أي في الدنيا ينذركم هذا العذاب، و استدل به على انه لا تكليف قبل البعثه، لا تكليف قبل البعثه. قالوا بلى بلى دي اثبات ولا ايه؟ اثبات ان تسال بعد اداه الاستفهام دي اداه نفس، ففي الاثبات تقول ألم تفهموا ما قلته ولا نعم؟ اللي يقول نعم يبقى ما فهمش. لما يقول لك ألم تفهم ما قلت لك قلت نعم، معناها ايه؟ لم أفهم. لكن ألم بعد أداة الاستفهام أداة نفس، ألم أقل لك أليس كذا؟ تقول ايه؟ بلى. إذا أردت الإجابة تقول بلى. وهذا أصحاب الجنة وأصحاب النار. ومن الآية من صدرها من الآية إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قالوا نعم. هل السؤال هنا، هل السؤال هنا يعني بعد أداة الاستفهام هل يوجد نفس؟ مفيش نفس. فالجواب هنا في الاستفهام يقول ايه؟ بنعم. لما يقول لك هل أنت مثلا متوجه، هل أنت متوجه نعم أو لا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم إلا في ضلال أي في ذهاب عن الحق بعيد. فالمعنى فكذبنا الرسل الذين أتونا وأطرفنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأسا وبلغنا في نسبتهم إلى الضلال. قالوا بلى، انظر إلى الإعتراف، قالوا بلى يعني بلى قد جاءتنا الرسل. ثم المصيبة الكبرى ليس فقط اعترفوا من جاءتهم الرسل، قالوا بلى قد جاءنا نذير، قد تحقيق قد جاءنا نذير فكذبنا النذير. وليس فقط كذبنا، نحن أفرطنا في التكذيب ونفينا التنزيل والإرسال والنبوة ونهينا نفينا الموضوع من أصله. فكذبنا الرسل وأفرطنا في التكذيب، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. من هنا قطعا تدل على الايه؟ العموم، يعني ما انزل الله من شيء على الاطلاق. كل ما تدعيه هذا ما انزل الله منه حرفا واحدا، ما نزل الله من شيء. جالس على هذا بلغوا في نسبه الرسل الى الضلال. ان انتم الا في ضلال نظام بس كبير، ان انتم الا في ضلال كبير. وان تذكرها قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. اي فكذبنا الرسل واقرفنا في التكذيب حتى نفينا الانزال والارسال راسا وبلغنا في نسبتهم الى الضلال. ثم اعترفوا بجهلهم فقالوا، يقول تعالى وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب الصالح. يقول القاسمي وقال كنا نسمع او نعقل، يعني من النظر ما جاء به، لو كنا نتفكر في كلام الله الذي جاء به المرسلون، سماع طالب للحق وعقل من نبذ الهوى، ما كنا في اصحاب السعير اي في عباد اهل النار. ودل قوله تعالى وقال كنا نسمع او نعقل على ان الكافر لم يعط من العقل شيئا، الكافر لم يعط من العقل شيئا. لذلك القران الكريم ينفي عنهم احيانا الايه؟ العقل، مع انه في احيان اخرى يثبته. ما الجمع بين هنا؟ يعني العقل موجود، لكن لما كانت الحكم من خلق الانسان وتكريمه بالعقل اساسا هي ان يتفكر في توحيد الله ويتوفر الى اثبات الاسلام والتوحيد والنبوه وكذا، فلما عطل عقله عن الوظيفه التي خلق من اجلها كأنه عصره عن الوظيفة التي كنت تقول لها أساسا، فبالتالي صار مستويا مع من عقله أو ما عقله من البهائم وعز الموات ونحوها. فلذلك بعض الآيات تثبت له العقل وبعضها التنفيذ أو السمع أو البصر. فلهم قلوب لا يشعرون به، كان عندهم قلوب لكنهم لا يعملونها فيما خلقت من أجله. وهذه الآية أيضا تفيد إلى أن الوصول إلى الحق يكون إما عن طريق النقل أو النقل. السمع الأطفال يقولون أن كنا نسمع أو نعقل، سمع بالأخبار والآثار والروايات والعقل هو الدليل الثاني. قال الناصر: لو تفكرنا بهم بهذه الآيات لعدها دليلا على تفضيل السمع على البصر، فإنه قد استدل على ذلك بأخفى منها وقال: لو كنا نسمع أو نعقل. فقال ابن السمعاني: استدل به أو استدل به من قال بتحسين العقل، يعني تحسين العقل في موضعه طبعا. فقال الزمخشري: قيل إنما جمع بين السمع والعقل لأن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل، فاعترفوا بذنبهم فسفخا لأصحاب الثوب. قول الله تبارك وتعالى هنا: كلما ألقي فيها ثوب، كلما صيغته صيغة ايه؟ عموم. كلما تعم هنا الايه؟ الزمان. كلما ألقي فيها ثوب صيغة عموم، فمعناها ان جميع ما من كثير يدخل النار الا ويكون قد قامت عليه الحجة، بدليل هذا العموم. كلما ألقي فيها ثوب سألهم خزنتها. وقال تعالى في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. نفس السياق واضح. فالذين ايضا صيغة عموم، هذا يدل على انه لا يدخل احد النار الا بعد ان يعترف ويقر بانه قد جاءه رسول وانه كذب وانه مستحق لهذا يعني العذاب. فاعترفوا بذنبهم، يعني فاقروا بجحدهم الحق وتكذيبهم الرسل، فبعدا لهم فسقا اي بعدا لهم اعترفوا او انكروا، فان ذلك لا ينفعهم، الاعتراف لا يفيدهم شيئا. وقول تعالى فسقا لاصحاب السعير، هذا منصوب على المصدر، يعني اسحقهم الله سحقا، ومعناه باعدهم الله من رحمته مباعده، والسحيق البعيد. فهذه الايه قول تعالى كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها، يؤخذ منها ان للنار خزنه، وهؤلاء الخزنه ملائكه مرسلون بالنار، كما في قوله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بين عددهم في قوله عليها 19، وقال أيضا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ودلت أيضا هذه الآيات على أن أهل النار يدخلونها جماعة بعد جماعة جماعة، كما في قوله هنا كلما ألقي فيها ثوج ثوج. وقال تبارك وتعالى أيضا: كلما دخلت أمة لعنت أختها، واضح. كلما دخلت أمة لعنت أختها، هذا يدل على أن يدخلون جماعات وأسواجا. ثم يقول الله تبارك وتعالى، يقول معنا الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اي قال اهل النار لو كنا نسمع من او يعني او نعقل عن الله حجزه او نعقل حجز الله ما كنا في اصحاب السعير، اي نار. فهم يسمعون ولكن لا يسمعون ما ينفعهم في الاخره، ويعقلون ولكن لا يعقلون ما ينفعهم في الاخره، لأن الله تعالى قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وقال: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قال الله تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثال يبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، لإثبات حس السمع والبصر، فهو عنده الآلة لكن لم يستعملها فيما خلقت لأجله. فهذه من الآيات التي تثبت السمع والبصر، فجعلناه سميعا بصيرا. في الآيات الأخرى قال: ثم بكم عم فهم لا يعقلون. قال أيضا في آخر سورة الملك: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذا إثبات لوجود هذه الآلات، لكنهم سمعوا وعصوا، كما في قوله: سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العزة بكفرهم. و وهذا وإن كان في بني إسرائيل إلا أنه تعالى قال لهذه الأمة ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا يسمعون الحروف مجرد حروف دون أن يعقلوها تماما كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة فمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء يعني لا يسمع إلا أصوات يعني البقرة أو الجاموسة أو الحمار أو أي شيء من المخلوقات هذه إلى وخط أمامه قرأت عليه المعلقات السبع مثلا أن يفهمها هو يسمع أم لا يسمع يسمع لكن يفهم لأنه ليس عنده عقل وضع فهو مهما يسمع عليه ويسمع الأصوات وذلك يعني يتجر بهذه الأصوات تجاه يمين شمال أصوات معينة يرسلها له تأييده فيستجيب لكن هو لا يفهم هذا الكلام إذا كل كلام جملة وعاد تكلمه في وقتها هل يفهم منها شيئا فكذلك الكفار واضح فهذا معنى قوله تعالى كمثل الذي يلعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء يسمع فقط فيه الخوف لكن هل يفقهه لأنه لا فالله سبحانه وتعالى خاطب هذه الأمة قائلا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون سماعا ينفعهم وقال تعالى عنهم قالوا قد سمعنا لو شئنا لو نشاء لقلنا مثل هذا وقال تعالى وقال لا تسمعوا لهذا القرآن والعوا فيه وقد بين تعالى كثر عدم استفادتهم بما يسمعون في قوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمع فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا وقال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها وقال أيضا فقول الكفار هنا لو كنا نسمع الناقل يعني لو كنا نسمع سماع تعقل وتفهم ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا أي أخروا حيث لا ينفع الإقرار ولا الندم فاعترفوا بذنبهم فاعتراف الكفار وإيمانهم بعد فوات الأوان بالمعاينة لا ينفعهم وهذا المعنى كررناه كثيرا ولا نمل من تكراره ان التوبه او الايمان والاقرار والاعتراف بالحق بعد فوات له اوان اذا فات اوانه فلا ينفع الانسان شيئا اذا اتت الغرغره تقبل توبه العبد ما لم يغرغر اذا فاجاه الموت فلا تنفع التوبه ان استقع عند الموت واضح في حق الدنيا إذا طلع الشمس من المغرب يرمح لها بالكون وضح لو جاءت بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا عند نزول العذاب من الله سبحانه وتعالى لا ينفع بالإقرار لكن كما قال تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فبماذا أجيب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين الآن ما ينفع الإقرار الآن لا ينفع وجاء أطرح ما يكون في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فلا ينفع نفسا إيمانها عند المعاينة حينما يصير الغيب كهذا ويرى الملائكه تاتي تخبر الروح كل امن او حينما يلقون في النار يوم القيامه وقالوا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون فاليقين الذي ينفع هو اليقين في الدنيا في غرض العمل اما اليقين في الاخره هذا ايمان ايه رغم ان تنم والايمان عند نزول العذاب ما هو ايمان رغم ان في اكراه نوع من الاكراه له فلا يقبل ايمان الذي يقع تحت الاكراه لا اكراه في الدين وإنما الجنان واليقين الذي له قيمة والذي يقع هنا في دار التكليف في أجل الامتحان لكن هناك فقط تظهر النتيجة فقط أما عمل أو الأكثر عمل ويعني هذه قيمة اليقين والإيمان بالغيب لذلك كانت أول صفات المؤمنين في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب فالإيمان بالغيب الذي توصل به عن طريق التفكر والتدبر في آيات الله وتحري الحق والبحث عنه والجهاد والذين جاهدوا فينا الذي يحاول سيئنا هذا هو الذي له قيمة، لكن يقيم بعد معاناة العذاب لا يقيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الخشية هي شدة الخوف كما في قول تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. أما محل تلك الخشية فهو عند أهل العلم كما بينا إنما يخشى الله من عباده العلماء لأنهم يعرفون حق الله تعالى ويراقبونه. وحقيقة خشية الله يعني بينها في قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه حقيقة ليست مجازا، من الحجارة ومن الجبال ما يتفجر من شدة خشيته لله. وقال تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين يعرفون حق الله تعالى عليهم ومراقبته إياهم في السر والعلن، ويعلمون أنه مطلع عليهم مهما تخففوا وتكثروا وهم دائما منيبون إلى الله، كما قال تعالى هذا ما تعلمون لكل أوجار حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه منزلة العلماء وهي أعلى درجات السلوك مع الله تبارك وتعالى، وهي أيضا منزلة الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. والعرب تمدح من يكون في خلوته كمشهده مع الناس، ومنه قول مسلم ابن الوليد يتجنب الهفوات في خلواته عفو السريرة غيبه كالمشهد. فقوله تبارك وتعالى هنا ان الذين يخشون ربهم بالغيب ان يخافونه ويخافون عذابه وهم لم يروه، هذا معنى بالغيب. ان الذين يخشون ربهم بالغيب يخافون الله عز وجل ويخافون عذابه مع انهم لم يروا الله تبارك وتعالى لهم مغفره واجر كبير. ثم عاد الخطاب الى الكفار فقال تبارك وتعالى واتروا قولكم او اجهروا به إنه عليم إلى الصدور، يعني بضمائرها فكيف بما نطق به الإنسان، والمعنى فاتقوه واخشوه. وقد روي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرهم إبراهيم بما قالوا فيقول بعضهم أسروا قولكم حتى لا يسمع إله محمد، والعياذ بالله. الله أعلم بصحة ذلك. ثم قال تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني ألا يعلم السر والجهر من خلق الأشياء، والخلق يستلزم العلم كما قال تعالى وهو اللطيف الخبير، أي اللطيف بعباده الخبير بأعماله. وقيل معنى الآية ألا يعلم الله من خلقه وهو بهذه المثابة. قال الغزالي إنما يستحق اسم اللطيف من يعلم دقائق الأمور وغوامضها. وما رفث منها ثم يسلك في طال ما يصلحها سبيل الرفق دون العمق. والخبير هو الذي لا يعزم عن علمه الامور الباطنه، فلا تتحرك في الملك والملكوت مره ولا تسكن او تضطرب نفسك الا وعنده خبرها وهو بمعنى العليم. ثم قال تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الذلول يعني معنى مذللة سهلة لم يجعلها ممتنعة بالخزينة والغرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذليلة يعني لينة سهلة المكان، فامشوا في مناكبها أي في نواحيها وجوانبها. وقال ابن جرير لأن نواحيها نظير مناسب الإنسان الذي هي من أطرافه. ففي تفسير قوله تعالى فامشوا في مناكبها ثلاثة أقسام، مناكبها يعني طرقاتها، قول الثاني جبالها لأنه إذا أمثلة سلوك والنسل في الجبال. فهذا أبلغ في التزيين، أبلغ في تزيينها وتسكنها. القول الثالث من فيها يعني جوابها، ومن كذا الرجل جانبا فامسوا في مناكبها وكلوا من رزق. انظر هنا لما نزلهم الى الشعر وراء الرزق استعبر استعمل بصره على عباره الاسم النفس فامسوا في مناكبها، لكن في العباده قال فاسعوا الى ذكر الله، فاسعوا الى ذكر الله، وليس الانسان الا ما سعى هنا. ففروا الى الله، سارعوا الى مغفره من ربكم، يعني لكي يعني يترفق الانسان في طلب الرزق. وكل من رزقه ان يلتمسه من نعمه سبحانه وتعالى. فالاكل والرزق يريد به طلب النعم مقطعه وتحصيلها اكلا وغيره، وهو اقتصار على الاهم الاعم على طريق يعني يقول وانت اذا تاملت نعيم الدنيا وما فيها لم تجد شيئا منها على المرء غير ما اكله، وما سواه مسلم له أو دافع للضرر عنه. وإليه النشور، أي إليه نشوركم من خموركم للجزاء. قال في الإثنين في قوله تعالى فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه، الأمر بالتسبب والكسب، يعني أخذ السبب طلب الرزق. وقال ابن كثير في الآيات تذكير بنعمته تعالى على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزرع والثمار. والمعنى كافر حيث شئت من أقطارها، وتردد في أقاليمها وأرجائها في أنواع المفاسد والتجارات. ثم خوف الله تعالى الكفار فقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هذا خطاب للكافرين، أي أأمنتم العلي الأعلى أن يخسف بكم الأرض فيغلبكم إلى أسفل الكافرين؟ فإذا هي تمور تضطرب وتبتز هزا شديدا بكم وترتفع فوقكم وتنحرف عليكم، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وهو اضطراب فيه الحصباء الصغار فستعلمون كيف نذير، أي عاقبة نذيري لكم إذا كذبتم به وردتموه على رسوله. وقد بين تعالى نذيره لهم في غير نهاية، وهو زهوق باطلهم إذا أقروا ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وغلبت ذله، كما قال تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين. ولقد كذب الذين من قبلهم، يعني مع كونهم اكذب منهم عددا وعددا، فكيف كان نكير، كيف كان نكير تكذيبهم، وذلك بانجاء العذاب بهم ودحر باطلهم. وهذه تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد لقومه المشركين. اولم يروا الى الطير فوقهم طافات، اي باسقات اجنحتهن في الجو عند طيرانها، ويقبض أي ويضمن لها إذا ضربنا بها جنودهن، وقت للاستظهار ولتجدده عبر عنه بالفعل. أولم يروا إلى الطير فوقهم طفل، عبر عنه بالفعل لأن هذا شيء مستمر. أولم يروا إشارة إلى أنه أمر طارئ على الصف يفعل في بعض الأحيان للتقوي بالتحريك كما يفعله السابح في الماء يقيم بدنه أحيانا، بخلاف القف والقف فإنه الأصل الثابت في حالة الطيران، ولذا اختير له الإثم. طبعا تلاحظون في صفة القف قبل أولم يرى الخير فقوم إيه صافات، على أن هذا الأصل دي الصفة المستمرة الثابتة أنهن يصفن أجنحتهن، قال ويقبضن، فالتعمل لم يقل قابضات لكن قال ويقبضن، يعني أحيانا يقبضن الإيه الأجنحة، لكن الأصل والأغلب إيه؟ أنها طفحة. فهذا معنى قوله تعالى طفحة، أي ذات طفحة الأجنحة هنا في الجو عند طيرانها، ويقبض يعني يظلم لها، وهذا وقف للاستظهار، ولأنه فعل شيء يتجدد عبر عنه بإيه؟ بالفعل، إشارة إلى أنه شيء طارئ عن الأصل هو الطفحة. ما يمسكهن يعني من الزوج لا يمكنهن أن يفعل إلا الرحمن المخيف لكل ما قدر له حسب استعداده لساعة رحمته. ومنه ما دبر للطيور من جنية يتأتى منها الجلو في الجو. طبعا لو ذهبنا بقى للتفاصيل في دراسة كيف يعني يذكر الله سبحانه وتعالى الطيران للطيور لطالع كلام جدا يعني معروف طبعا يعني حتى فكرة الطيران فكرة الطائرات إنما أخذت من الإيه؟ من الطيور. وكيف تمشي الطيور وكيف تتوجه خلق الله. فهذه كلها مختبثة من يعني خلق الله سبحانه وتعالى للطيور. نجد مثلا عظام الطيور تجدها فيها مسام كثيرة وخفيفة جدا حتى تستطيع أن تطير عضلاتها ريشها وهكذا. إنه بكل شيء بصير فيعطيه ما يليق به ويسميه بحسب مشيئته ويوضع فيه ما يريده بمقتضى حكمته ثم يهديه إليه بتوفيقه. ثم بكت تعالى المشركين بنفي أن يكون لهم ناصر غيره سبحانه وتعالى فقال أمن هذا الذي هو جن لكم. هذا استفهام إنكار والمقصود ليس لكم جن. أمن هذا الذي هو جن لكم. لفظ جن هنا موحدة. لماذا؟ لأنه قال أمن هذا الذي هو جن. جند لكم ينصركم من دون الرحمن. ما ترى المشركين ينصركم من دون الرحمن يعني إن أراد الله بكم سوءا فيدفع عنكم بأسه. إن الكافرون إلا في غرور أي من ظنهم أن أرض لهم تنفع أو تضر أو أنها تقربهم إلى الله زلفى. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه يعني بالمطر ونحوها. بل مجوا أي تمادا في عتو أي عناد وطغيان ونصور أي فراد عن الحق والاستكبار مع وضوح براهين فأصروا على اعتقاد أنهم يحفظون من الملائكة ويرزقون ببركة آلهتهم فأنهم الجند الناصر الرازق مكابرة وعنادا. أما هذا الذي يرزقكم إن أنفك رزقه. بل مجوا في عتو ونصور استمروا على عنادهم. ثم ضرب الله عز وجل مثلا للمؤمن والكافر فقال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا تمثيل للضالين والمهتدين. والمكب هو المتعسف الذي يخر على وجهه لوعورة طريقه. الشخص يمشي في طريق ضعف فكلما متى خر على وجهه وسقط لأن الطريق وعر ويختلف صفه ارتفاعا وانخفاضا. والذي يمشي سويا هو القائم السالم من العثار لاستواء طريقه واستقامه خطه. السوي يعني المعتدل الذي يبصر الطريق. لكن الذي كلما مشي مجا خر على وجهه هل يبصر الطريق؟ لا يبصر. قال قتاده هذا في الاخره يحشر الله الكافره مكبا على وجهه والمؤمن يمشي سويا. وقال الخضر المراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين والدينين بالمسلكين. يعني الموحد ينفع على طريق الإسلام والمشرك ينفع على طريق الكفار. ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلك. واضح. يعني لم يقل الله تبارك وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه على طريق وعر حزم فيه كذا وكذا من الآفات والحفر الارتفاع والانخفاض والتفاوت. لماذا؟ لأن يعني كأن الله تعالى يريد أن يقول ما عليه الكافر لا يستحق أصلا أن يوصف بأنه طريق لأنه لا شيء وهم وضلال. فيعني اكتفى عن التعبير عن وعورة الطريق بوصف من يمشي عليه أن كل من رجل ينكب على وجهه. لماذا؟ لوعورة الطريق. هذا حقيقة يعني ملمح مهم جدا من إعجاز القرآن الكريم وبلغته. يقول ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلك للإشعار لأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقا. أي فلذلك ذكر المسلك في الثاني دون الأول. هذا من عجائب القرآن الكريم. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى ثم قال أما يمشي سويا يمشي لكي يكب بأسفل يخير على ده يمشي مشي هادئ ورئيس يمشي سويا معتدلا يرى الطريق على صراط المستقيم. في حين ان لما وصف حال الكافر لم يثبت له من الطريق لان كان ما عليه الكافر من طريق لا يستحق ان يسمى طريقا. أو من هجم فأهمله واكتفى بالدلالة على وعورة الطريق بذكر صفة من يمشي عليه ويعاني من حزونته وصعوبته، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا معتدلا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم، قل أي هو أي المستحق للعبادة وحده وسلوك صراطه، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي العقول والإدراكات قليلا ما تذكرون، يعني استعمالها فيما خلقت له. قل هو الذي ذرأكم في الأرض أي خلقكم فيها لتعبدوه وتقوموا بالقسط الذي أمر به وإليه تحشرون للجزاء. ويقولون متى هذا الوعد، يعني بالإيد العذاب، الوعد المقصود هنا العذاب، ويقولون متى هذا الوعد العذاب وفي الحث أو الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهور دينه إن كنتم صادقين في الإنذار به والترهيب منه. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، أي بين الحجة على ما أنذركم به من زهوق باطلكم إذا جاء أجله وأما تعيير وقته فليس إليه. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، نذير بين معي البينة ومعي الحجة، أنا والذي عليكم أن تكون النظارة بينة ومعها دلائلها، أما متى فهذا ليس إليه، هذا إلى الله وحده. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه، الهاء تعود إلى كيف؟ العذاب. فلما رأوه أي ما وعدوا به من العذاب وزهوك باطلهم زلفة، زلفة يعني قريبا منهم، زلفة قريبا منهم، ذا زلفة يعني ذا قرب. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت وجوه الذين كفروا أي ظهر عليها آثار الاستياء من الكآبة والغم والانكسار والحزن، فسيئت وجوه الذين كفروا يعني تبين فيها السوء وقيل قبحت بالثواب. سيئت وجوه الذين كفروا وقيل أي لهم تفكيتا هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم به تدعون أي تطلبون وتستعجلون به، تدعون إما من الدعاء أو من الادعاء، إما من الدعاء وإما من الادعاء. من الأول تدعون بمعنى تدعون، تدعون حتى أعتقد في الصعيد، لأن الصعيد أحيانا بتكون فيه ألفاظ يستعجلونها هي في غاية الفصاحة، يبدو أنهم تأثروا من هجرة الصحابة، أخذ جهاد الصحابة وتواجد في الصعيد أو وجود قبائل أفضل فعلا الفرنسية عربية صغيرة في الصعيد، فأخيرا في لهجة الصعيد توجد بعض المصطلحات عربية فصيحة، مش هو يقول برضه تدعي 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 على إيه؟ حد هنا من الإخوة اللي فهموا إيه؟ ادعي لي أصح بعض الإخوان الفاضل من الصعيد ادعي لي، يعني إيه ادعي لي؟ ادعي لي، هذا كلام فصيح، زي ما يقول لك الدلة، الدلة يعني إيه؟ انجز، وهكذا تجد كثير من التعبيرات يعني فصيحة. فتدعون أنا بس بذكر هذا حتى لا تنسوا أن تدعون معناها أحد القولين فيها إيه؟ يعني تدعون، يقال دعوت وادعيت مثل خبرت واختبرت. فالمعنى إلى فلما رأوا زلفة وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يعني هذا الذي كنتم به تدعون هو ذا الذي أنتم تدعون وتطلبونه. كيف؟ ألم يكونوا هم القائلين ربنا عجل لنا ستنا قبل يوم الحساب؟ أليس هم القائلين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم؟ فاستعجلتم العذاب، هذا الذي كنتم به تدعون تطلبونه وتدعوننا وتسألوننا إياه وتستعجلون من دونه بكم. القول الثاني هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم من أجله تدعون الأباطيل والأكاذيب، كنتم تدعون أنكم إذا متتم لا تبعثون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل أرأيتم إن أهلك لي الله بعذابه ومن معي من المؤمنين أو رحمنا فلم يعذبنا فمن يجير الكافرين من يمنعهم ويؤمنهم من عذاب أليم. والمعنى أننا مع إيماننا بين الخوف والرجاء، مع أننا مؤمنون لكننا لا نأمن مكر الله سبحانه وتعالى ونخشى عذابه. المعنى أننا مع إيماننا بين الخوف والرجاء، فمن يجيركم مع كفركم من العذاب، يعني مع أننا مؤمنون نخاف عذاب الله سبحانه وتعالى ولا نأمن عذابه، فكيف يكون حالكم أنتم وقد جمعتم بين الكفر والتكذيب واستحققتم العذاب، فمن يمنعكم العذاب مع كفركم؟ فالمعنى لا رجاء لكم كرجاء المؤمنين، المؤمنون يرجون الله سبحانه وتعالى ورجاءهم لهم حق في هذا الرجاء، اما الكافرون فمن اين ياتيهم الرجاء وهم قد يعني كذبوا وكفروا. هذا معنى هذه الايه، قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب الاليم. نحن الله سبحانه وتعالى يحتمل ان يرحمنا ويحتمل ان يعذبنا، اما انتم ونحن مؤمنون، اما انتم ايها الكافرون فمن اين ياتيكم الرجاء؟ من اين ياتيكم رجاء العفو الا بالايد الامالي والاغترار بها؟ يقول قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. كان كفار مكة يتربطون بالنبي صلى الله عليه وسلم ريب المنون، يتمنون له الموت تخلصا من دعوته وانتشارها، فأمر أن يكون لهم ذلك، أمر أن يكون لهم ذلك، أي أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين أو رحمنا بتأجيل آجالنا وانتصارنا، فمن يجيركم من عذاب أليم قضى الله وقوعه بكم لكفركم. وقال ابن كثير أي خلصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من الله إلا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والمكان، فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من عذابه ونكاله الواقع بكم. والمعنى بالعذاب إن الدنيوي وهو جزهم بالانتصار عليهم ودحور ضلالهم، او الاخروي وهو اشد وابقى، فمن يجير الكافرين من عذاب الاليم يعني سواء كان في الدنيا او في الاخره. قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن، الهنا الذي نعبده هو الرحمن عز وجل، امنا به وعليه توكلنا، اي اعتمدنا في امورنا لا على ما تتكلون عليه من رجالكم وأموالكم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون، يعني عند معاينة العذاب من الضال، نحن أم أنتم، فستعلمون من هو في ضلال مبين، في ضلال أي في رهاب عن الحق وانفراط عن طريقه منا ومنكم إذا جاء نصر الله والفتح في الدنيا ونجأته الثانية في الأخرى. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم يعني أحذروني إن أصبح ماؤكم غورا، يعني غائرا لا تناله الدلاء، الدلاء اللي هي جمع الدلو يعني معروف طبعا الذي يستقى به الماء، واضح. إن أصبح ماؤكم غورا، غار في الأرض حيث لا تأتي به الدلاء، أو غورا يعني غاهلا في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين؟ من سوى الله سبحانه وتعالى يأتيكم بماء معين، أي جار ظاهر سهل التناول، هذا معنى معين، ماء جار ظاهر سهل التناول، فمعنى ماء معين يعني ظاهر تراه العيون وتناله الأرثياء. قال الرازي المقصود تقريرهم ببعض يعنيه تعالى ليريهم قبح ما هم عليه من الكفر، أي أخبروني إن صار ماؤكم ذاهبا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين؟ فلا بد وأن يقولوا هو الله، ولذلك من الأدب عند تلاوة هذه الآية أن يعني يقول الإنسان الله رب العالمين، الله الذي يأتينا بهذا الماء الحقر هذا غوران. وقد روي أن بعض الناس تلا هذه الآية أو سمع هذه الآية قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قال تأتينا به المعاين والفروض فغارت عيناه، والعياذ بالله. فإذا كل فما يأتيكم بماء معين لابد أن يقول هو الله سبحانه وتعالى. فيقال لهم حينئذ: فلما تجعلون من لا يقدر على شيء أصلا شريكا له في العبودية؟ وهذا كقوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أي بل هو الذي أنزله وسلكه ينابيع رحمة بالعباد، فلله الحمد والمنه.